بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فالشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان المداومة على الطاعة بعد رمضان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما كان للنفس إقبال وإدبار بحسب الزمان والمكان والحال، فينبغي أن نحافظ على حال العبودية ونتعهد تقويمها وتثبيتها ساعة الركود والفتور. وإياك أيها الموفق أن يكون شأنك في رمضان العبادة، وبعد رمضان لا تبالي ولا تهتم وترتد على عقبك، فرب رمضان هو رب جميع الشهور والمواسم والأيام، وبعد كل ذلك تلقى الله سبحانه وتعالى بما قدمت وأسلفت من عمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: وما يستعمله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه، حتى يرضي عليه من حوله، أي يوفق إلى عمل صالح قبل وفاته. ومن أعظم وسائل المداومة على العمل الصالح بعد رمضان الإكثار من مجالس الأخيار ومصاحبتهم، وكذلك أيضا التعرف على سير الصالحين والسابقين الأولين، والحرص على مجالس الذكر، فإنها تبعث في النفس الهمة والعزيمة. كذلك أيضا مما ينبغي الالتفات إليه المواضع على أداء الفرائض الخمس بأوقاتها في المسجد، والمداوع على قراءة الأوراد من الأذكار والورد اليومي من القرآن مع تدبر الآيات ومعرفة المعاني. أيضا مما هو مهم ينبغي التنبه له بعد رمضان هو طلب العون من الله سبحانه وتعالى والاستعانة به، وحسن الالتجاء إليه تبارك وتعالى، والإلحاح في الدعاء بالثبات، والابتعاد عن ما يفسد القلب من رفقاء السوء، ومما يسمع، ومما يتكلم، ومما يكون في القلب من النوايا غير السديدة، فيصلح العبد من هذه الأحوال كلها. والمداومة على العمل الصالح هي من أحب الأعمال إلى الله، فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: أدومه وإن قل. والثبات على الممات والمداومة على الصالحات هي وصية الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات متقربا إلى الله بأنواع العبادات، ف فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائما في العبادة والطاعة حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى. وسلفنا الصالح كانت لهم أحوال عظيمة في المداومة على الصالحات. يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي 8 ركعات من الضحى ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها. وبيان رضي الله عنه كان يحافظ على ركعتي الوضوء. ويروى عن سعيد المسيب أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 50 سنة. ومن الأمور المهمة كذلك هو أن رمضان له مكانة نفيسة في نفوس الناس، فكانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان منهم. فالعام كله تفكير واهتمام في رمضان وما يتعلق به، إما استقبالا واستثمارا لأوقاته، وإما دعاء وابتهالا بأن يحصل القبول. فعلى العبد أن يهتم بهذه القضية، قضية القبول بعد رمضان. فرمضان قد مضى وانتهى، ولكن في الحقيقة لابد أن يكون نقطة انطلاقة وبداية للطريق الصحيح في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقيق التوحيد له تبارك وتعالى، والصبر والتقوى وطهارة النفس والصدقة والشكر والمحبة والصدق والإخلاص. كل هذه المعاني العظيمة لابد أن نستحضرها بعد رمضان. فرمضان كأنه شعلة لنا لبقية العام. وبين أيدينا الآن نحن هذه الأيام المباركة، وهي في شوال، وفيها رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 6 أيام منها. فالإنسان يبادر في الحقيقة، والنفس قريبة العهد من رمضان. فالصيام ما زال إلى الآن سهلا على النفوس ويسيرا، حيث أنه لم يشتد الحر إلى الآن، ولكن مع مضي الأيام يدخل الملل ويشتد الحر، ويصبح الإنسان متعللا بمثل هذه العلل التي هي في الحقيقة لو تأملها الإنسان وجدها واهية. لأن المسلم مأمور لأن يحافظ على هذه العبادة بعد الصيام، بحيث لا يمر عليه الشهر إلا وهو يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم متطوعا لله سبحانه وتعالى، ويصوم نفلا وتقربا في مثل المواسم التي حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يستغل الإنسان قرب العهد من رمضان، ويجعل ما استفاده من رمضان وبمثابة الزاد المنير له الطريق لما بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. أو معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
عيدكم مبارك.
الله يبارك، جزاك الله خير أبو عبد الله.
سؤالي أطول عليك. سؤال الأول، في الحمد لله رب العالمين، الله من علم 6 شوال. في 6 شوال هل يعني الأفضل يعني صوم من السبت التالي إلى يوم الخميس، أو متقطع في اليومين أفطر يومين أفطر؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا سليم، كان مبتلي بمرض يعني عند القولون. ما يمشي لبتنا اللي كان سويته طلق بالذكرى النهوز ويطلع الوصخ، أتأولته 4-5 أيام ما يمشي لبتني لهذا الشهر، يعني يصوم شهر رمضان طايم والحين يصوم يعني وقت صيام، ها خلي فطر ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله. فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة لصيام الست من شوال، يقول هل الأفضل صومها صوما متواصلا الست، أو يقول أنه يصوم الست متقطعة؟
الحمد لله، صيام ست من شوال قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه ستا من شوال، يستوي في ذلك أن تكون هذه الست متتابعة، ويستوي كذلك أيضا أن تكون متفرقة، فله أن يجمع بينها في ستة أيام متواصلة سوى يوم العيد، وله كذلك أيضا أن يفرقها في الشهر. المهم هو إيقاع هذه الست أيام خلال شهر شوال، فمتى ما أوقع في شهر شوال متتابعا أو متفرقا صح منه الصيام، وأوقع الفضل في زمانه ووقته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه مريض بالقولون، ويقول في رمضان صام، ويقول أن سيصوم الست من شوال، لكنه يقول يضطر حتى يعني يخرج ما في بطنه، فيقول يعني يدخل الماء من الدبر حتى يقول يخرج تخرج الأوساخ، هل يفطر هذا فضل الشيخ يفطر الصائم؟
القاعدة في ما يفطر الصائم من هذه التحاميل هو ما كان مغذيا، فما كان منه مغذيا يتغذى الجسد به كالجلوكوز ونحوه، فمثل هذا يقع به الفطر، لأن الجسم يستغني به عن الطعام والشراب، فهذا الجلوكوز أو ما يقوم مقامه هو بمعنى الطعام والشراب. أما غيره مما يستخدم للدواء والعلاج كالتحاميل سواء في العضل أو سواء في الشرج ونحو ذلك، فمثل هذه التحاميل لا تفطر الصائم، لأنها لا تغذي الجسد، وإنما هي تحاميل علاجية، وبناء على ذلك فإذا احتاج الصائم إلى استعمالها في نهار رمضان أو في نهار الصيام فإن صومه صحيح ولا حرج عليه، ولا ينبغي عليه أن يشق نفسه بالامتناع عن استخدام مثل هذه التحاميل حتى يقع منه الفطر بعد المغرب، لأن النفس ربما تتضرر إذا لم تستعمل مثل هذه التحاميل، فلا حرج عليه أن يستعملها ولو في نهار الصيام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 المشتركي اتصالات، يقول عندي مبلغ حال عليه الحول، ويقول زكاتي كانت في رمضان لكن لم يكن عندي يعني يقول السيولة حتى يقول زكي هذا المال، يقول هو عبارة عن أسهم، ويقول في حال أردت أن أزكيها هل يجب علي أن أبيع بعضها حتى أزكي الباقي؟
الأصل في إخراج الزكاة أن يكون على سبيل الفور، فمتى ما وجب على الإنسان مال فيه الزكاة فإنه يجب عليه أن يبادر إلى إخراج ما عليه من الزكاة، لأن هذا دين في ذمته تعلق به حق الفقير. فإذا تعذر عليه الاستعجال أو الفور في إخراج زكاة ماله لعذر، كأن لا تكون عنده سيولة، أو لم يكن عنده مال يخرجه في وقت الزكاة، أو كان هناك مصلحة لفقير والتأخير يسير، فمثل هذا لا يلزمك أن تبيع ما عندك من الأسهم حتى تخرج زكاة مالك، لأنه في بيعها ضرر عليك، وقاعدة الشريعة أنها تبني على هذه المسألة أنه لا ضرر ولا ضرار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل السعاة لكي يأخذوا الأموال الزكوية الظاهرة كان ينهاهم أن يأخذوا خير الشياه وخير النوق، وكذلك أيضا لا يأخذوا الرديء وإنما يأخذوا من الوسط، لأن في أخذها من أجاود الأموال فيه ضرر على أصحاب الأموال، وكذلك أيضا في أخذ الرديء إضرار بالفقير. ولما كانت قاعدة الشريعة هو عدم الإضرار في على مال المزكي، فإنه إن كان التأخير يسيرا أو يعلم أنه ستصل إليه أموال في العهد القريب وينوي إخراج الزكاة من هذه الأموال، فمثل هذا التأخير لا حرج فيه عليه، ولكن ينبغي أن يوثق ما عليه من ديون في حق الله سبحانه وتعالى، لأن النفس لا تعلم متى يأتيها الأجل، فربما أتاه الأجل وفي ذمته ديون عليه تجاه رب العالمين مما وجب عليه من أموال الزكاة للفقراء والمساكين. فلو أنه كتب وأوصى بأن عندي كذا من الأموال لم أزكه وأنوي زكاته في الفترة الفلانية، فبمجرد انقضاء هذه الفترة تنقضي هذه الوصية وينقضي مثل هذا التوجيه المتعلق بالمال الذي وجب فيه عليه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشيخ أنه أتاه مولود ويقول أريد أن أعق عنه، لكن يقول سأعق في بلدي، فهل يجب يقول عليه حضور العقيقة ويجوز يقول هناك في بلدي وعند أهلي أن يذبحوا العقيقة؟
أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل غلام مرتهن بعقيقته، وقال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. إذن فالمقصود هو أن يقع الذبح عن هذا الغلام أم عن هذه الجارية، فمتى ما ذبح سواء في محله الذي هو فيه أو في بلده فإن هذه العقيقة عقيقة صحيحة. وغالب الناس أصلا يوكل، لا يباشر الذبح بنفسه وإنما يوكل غيره في مكان، ويستوي هذا المكان أن يكون قريبا منه في محله الذي يسكن فيه أو في مكان بعيد في محل سكن أقاربه في بلده. فالشاهد أن المقصود هو الذبح، فمتى ما صحيحة ولا يلزمه أن يأكل منها، ولكن إن دعا إليها الناس فأكلوا منها كان ذلك طيبا، أو أطعم منها الفقراء والمساكين كان ذلك أيضا طيبا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ سأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول فضيلة الشيخ عليها قضاء صيام أيام من رمضان، وفي حال أخرت القضاء هل يجوز لها أن تبادر بصيام الست ثم تقضي بعد ذلك؟
من كان عليه أو من كانت عليها ديون من رمضان ودخل عليها شوال وهي مترددة بين أن تبدأ بصيام القضاء أو تبدأ بصيام ست من شوال، فنقول لها عليها البدء بقضاء ما عليها من الصيام الواجب عليها من صيام رمضان، وذلك لأن صيام الدين الذي عليها أو الدين الذي عليه هو واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، أما صيام ست من شوال فإنه سنة من السنن رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم ما هو مسنون على ما هو واجب؟ وكثير من أولئك الذين يبدأون بصيام النفل يسألوننا في آخر السنة: كان علينا أيام من رمضان ولم نستطع أن نصومها ودخل علينا رمضان. ولو تأملت أحوالهم وجدت أنهم كانوا يتنفلون ببعض النوافل في السنة، فكيف لهم أن يقدموا النفل على ما هو واجب ثم يحرجوا أنفسهم في آخر السنة بما عليهم من ديون يجب عليهم قضاؤها من أيام رمضان؟ إذن فالوجه الأول هو أن دين رمضان واجب، وأما صيام الست من شوال فسنة. والوجه الثاني أن صيام ست من شوال جاء تتمة لصيام رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان. وأولئك الذين يبدأون بصيام ست من شوال إلى الآن لم يستكملوا صيام رمضان، والفضل المترتب في الحديث على من بدأ من أكمل صيام رمضان ثم أتبع ذلك صيام ست من شوال، فلا يتحقق الفضل بظاهر الحديث على من قدم صيام ست من شوال على صيام رمضان. إذن فما السبيل، خصوصا أن بعض النساء يكون عليها القضاء كثيرا؟ السبيل في ذلك هي النية الصالحة للإنسان، تبدأ بصيام ما عليها من رمضان، ثم بعد ذلك إن استطاعت أن تنتهي وتصوم ست من شوال فهذا هو الأفضل وهذا هو الطيب وهذا الأكمل، لأنها أتت بصيام رمضان ثم أتبعته ست من شوال. ولكن إن لم تستطع قضاء ما عليها من رمضان، أو أكملت قضاء رمضان وشرعت في صيام ست من شوال ولم تستطع إتمام الست، فماذا تصنع؟ يظهر والله أعلم أنها تقضي هذه الأيام الست ولو بعد رمضان، بعد شوال، فتصوم في ذي القعدة، لأن قاعدة النفل أن من كان محافظا على نفل معين يجوز له قضاؤه، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم عدة نوافل، قضى عليه الصلاة والسلام نافلة الظهر فصلها بعد العصر، وقضى صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فكان إذا فاته ورده من النهار من الليل صلاه من النهار شفعا، وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وقضى صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر في قصة بلال عندما نام عن الصلاة قضاها بعدما طلعت الشمس. فهذا كله يدل على أن النفل يقضى، وهذا الذي كان يحافظ على أو هذه التي تحافظ على صيام ست من شوال وتعذر عليها بسبب العذر الشرعي أو طول العذر الشرعي من أن تصوم، فلها أجرها بالنية أو تقضي بعد رمضان، فهي لا تحرم من أجر بإذن الله سبحانه وتعالى متى ما صلحت نيتها وسعت إلى أداء الفرض واجتهدت في أن تتبع بعد ذلك النفل فلم توفق، فأجرها محفوظ عند الرب الكريم الرؤوف الرحيم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. شيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول على يدي يقول جبيرة، فيقول: كيف أتوضأ مع وجود الجبيرة، وكيف أسجد في الصلاة وأنا لا أستطيع أن أضع يدي على الأرض؟
من كانت على يده جبيرة فإنه يتوضأ، وكيف يتوضأ؟ يتوضأ بما يستطيع، فإن كانت الكف أو إحدى كفيه هي التي يستطيع استعمالها والأخرى لا يستعملها فإنه يستعمل الكفة التي لم تتضرر فيستعملها في وضوئه في مضمضته وفي غسله وجهه وغسله يده وكذلك غسل رجله والمسح، كل ذلك يستعمله بهذه اليد. فإذا وصل إلى العضو الذي عليه الجبيرة فإنه يمسح على الجبيرة وهذا يكفي، وهذا يكفي. فإذا استتم وضوءه على هذا النحو فوضوءه صحيح، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يؤدي الوضوء بيد واحدة أو بكف واحدة دون الأخرى، وما عليه من جبيرة في محل وضوءه فإنه يمسح عليه. الوجه الثاني فيما يتعلق في صلاته، فيما يتعلق في صلاته، فهو كذلك أيضا يصلي ويستعمل يده فيما يستطيع أن يستعملها فيه. فإن كان يستطيع أن يرفع يديه في الصلاة فإنه يرفع يديه، وإن لم يكن قادرا على رفع يديه فإنه يرفع يدا واحدة دون الثانية. وكذلك أيضا في القبض، فإن استطاع أن يقبض يديه فيجعل اليمنى على اليسرى فيفعل هذه السنة، وإن لم يستطع واحتاج أن يجعل اليسرى على اليمنى لكي يقبض باليد السليمة على الأخرى غير السليمة فإنه يستعمل اليد اليسرى ويضعها على اليمنى من باب مسك اليد. وكذلك أيضا عند سجوده يرفع يده التي لا يستطيع أن يسجد عليها ويسجد باليد الأخرى التي يستطيع أن يسجد عليها. القاعدة أن الله جل وعلا أمرنا بأن نأتي بما نستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيأتي بما يستطيع من هذه الأوامر على وجهها، وما عجز عنه فهو عفو من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى. الله
يبارك فيك. الله يحفظك. إن شاء الله تحياتنا لك وفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين. سلام كله. عندي بعض الأسئلة بس يعني أشوفها ألاحظها في صلاة الجمعة. سلام كله. يعني يوم تدخل المسجد تلقى في ناس يعني مو ملتزم مثلا في الاشتراطات الاحترازية، مثلا الكمامة أو السجادة، فيكون قاعد على يمينك مثلا أو يشارك ويكح ويعطس وهذا. فأنت كمصلي هل يحق لك أنك تكلم تقول له أخوي مثلا ألبس كمامة أو شيء من هالقبيل؟ يعني هل يحق لي أنا كمصلي أن أتكلم معه يعني أو شيء؟ وهذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بعد الانتهاء من الصلاة تلقى أو عفوا قبل إقامة الصلاة تلقى مثلا المؤذن أو الإمام يعني يوصل في الدقيقة اللي بيأذن فيها، يعني حتى درجة أن مرات يتأخر فيقوم حد من المصلين يأذن للخطبة. يعني فهل الشيء جائز هذا أن المؤذن أو الإمام يتأخر للدرجة هذه؟
عفوا خطبة الجمعة أم صلاة الصلوات الخمس؟
لا أنا أتكلم كل عن الجمعة شيخ الطاقة، عن صلاة الجمعة. يعني أنا أشوف مثلا نحن قاعدين منتظرين يعني الخطيب يدخل المسجد، يعني خلاص محاطين طبعا في ساعة في المسجد يتبين عليها الوقت، يعني مثلا ساعة 12 اليوم 12:17 دقيقة خلاص الظهر، فتلقى مثلا الإمام أو المؤذن حسب هم المتفقين فيه منه اللي بيأذن فيهم يدخل على آخر لحظة، يعني درجة أن حتى مرات ألاحظ أن حد من المصلين يقوم يأذن وبعدين تلقى المؤذن دخل ما لحق، يعني ما تعرف التأخير هذا فيه سبب ولا هل هو كان في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المؤذن يتأخر. والسؤال الثالث، بعد الخطبة تلقى الإمام قاعد ويصد يعني صوب الناس وفترة طويلة، يعني هل هذا شيء جائز؟ يعني تم يشوف يمين يسار يطالع، يعني بعد ما يخلص عفوا الصلاة، يعني صلاة الجمعة بعدين يلف يعني صوب المصلين، هل كم مدة هذا اللي قاعد فيها يعني؟ ويعني قاعد يشوف
يعني يلتفت يمين ويسار؟
قصدك وقت الذكر يعني؟
لا خلص الصلاة شيخ إسحاق، خلصنا الصلاة كل شيء، سلم الإمام بعد السلام استدار يعني 180 درجة وخلص صوب المصلين الحين يشوف. مثلا أكون أنا مثلا أصلي في صف الأول أنا خلف الإمام، أبغى أقوم أصلي سنة مو بقادر، هذا فوي يعني فأنا بعرف يعني هل كم مدة الإمام يعني يتم قاعد هل قاعد يعني. جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيسى، حياك الله. نفس الشيخ على السؤال بعيسى، بالنسبة لل البعض يقول لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة، فيقول أجد من جنبي شخص يعني مثلا لا يلتزم بالإجراءات وقد يعني يكح أو يعطس، فيقول هل أنصحه وليجب علي أن أنصحه أو يقول يعني أتركه، ما الأفضل يقول؟
الحمد لله، ما يتعلق بمخالفة المصلين للإجراءات الاحترازية المتعلقة بدخول المساجد فإنها تختلف من حيث القوة والتأثير السلبي على الشخص. فلبس الكمامة تأثيره سلبي على المصلين، وذلك لأن انتقال المرض سينتقل بالهواء، فكونه لا يلبس هذه الكمامة هذا مظن لانتقال المرض. وأما وضع السجادة فهو احترازي للمصلي نفسه بالدرجة الأولى حتى لا ينتقل إليه شيء مما هو عالق على الأرض. إذن فالضرر المتعلق بلبس الكمامة هو الأكثر، وبناء عليه إذا أحببت أن تكلمه فلك أن تنصحه بالالتزام بمثل هذه التوجيهات، خصوصا إذا كان يلبس الكمامة وقد أنزلها عن ألفه، فلك أن تفعل ذلك. والأفضل والله أعلم أن مثل هذا الخطأ يكون خطأ عاما لكثير من المصلين، فالتوجه يكون إلى إمام المسجد لكي ينبه المصلين إلى أن من كان منهم غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية أن يلتزم، وفي ذلك إخراج للحرج عن نفسك، وكذلك أيضا حتى يكون الخطاب عاما لا خطابا خاصا. فبعض الناس ربما يتلف فتنة إن نصحته في المسجد وأمام الناس، فلك أن تتوجه إلى الإمام، والإمام بدوره هو يكون المسؤول عن التنبيه على مثل هذا الخطأ، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل من السنة أن المؤذن يصل على الأذان الأول أو الأذان الثاني لخطبة الجمعة؟
ليس في ذلك سنة معينة، وإنما يؤذن لي الخطبة إذا صعد الإمام على المنبر، وبناء على ذلك يكون المؤذن سابقا في وجوده على وجود الخطيب في يوم الجمعة. ومثل هذا الأمر هو في الحقيقة خطأ من المؤذن، وينبغي أن ينبه ويناصح أو ترسل إليه الملاحظة أن يكون متواجدا بحسب التعليمات والتنظيمات التي تقررها الشؤون الإسلامية فيما يتعلق بحضور المؤذن باكرا قبل طلوع الإمام على المنبر، حتى لا يحدث أن يؤذن من لا يعرف الأذان أو يحرج الناس وليس هناك أحد يؤذن، فيلتفت الخطيب إلى أحد يؤذن وليس هناك من أحد يؤذن، لأن هذا المكلف قد تأخر عن الحضور. فمثل هؤلاء كذلك أيضا يناصحون إن كان التأخير متواليا، أما إن حصل مرة واحدة فربما حصل له ظرف وقد جاء في الوقت، أما إن تكرر منه أنه يأتي في آخر الأوقات مع طلوع الإمام على المنبر فمثل هذا يناصح وينبه على أن يبكر بالحضور حتى لا يحرج الخطيب أو يحرج المصلين بعدم وجود من يؤذن، والله أعلم.
جزاك الله خير. فضل الشيخ معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
والله عندي سؤال عن الصلاة في الحرم المكي.
نعم.
هي هل الصلاة في المسجد بمئة ألف صلاة فقط في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم المكي؟
إن شاء الله.
وفي حالة الزحمة في المسجد الحرام إذا كان عندي خيار أصلي في مسجد الفندق مصلى الفندق أو في مسجد صغير جانب الحرم يعني جامع مسجد له إمام لكنه خارج الحرم أيها أفضل؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. تفضل تفضل عمر.
بالنسبة لزكاة المال إذا وكلت شخص في بلد أخرى أن يخرج زكاة المال أنا بحاول عندي في رمضان إذا وكلته في أول رمضان ولكنه تأخر لأسباب أنه مشغول أو مش قادر يلاقي الفقراء بسهولة فهل علي إثم لا كيف الحل؟
إن شاء الله
جزاك الله خير.
الله يحفظك بعمر تسمع إن شاء الله حياك الله. لفضل الشيخ صار بعيسى بالنسبة يقول الخطيبة والإمام بعد أن ينتهي من الخطبة والصلاة يقول التفت إلى المصلين فيقول هل ورد في السنة أنه يبقى إلى وقت معين؟ هل ورد أنه مثلا ينتظر بعد أن يلتفت دقيقة ودقيقتين أو أكثر؟
الأصل أن المصلي سواء كان إماما أو كان مأموما والتي أن يأتي بالأذكار المتعلقة بعقب الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك الحديث وما يتعلق أيضا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كذلك أيضا وكذلك أيضا بقية الأذكار. فإذا انتهى من هذه الأذكار وفرغ منها فإنه بعد ذلك إما أن يصلي السنة في المسجد أربعا أو يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين. هذا هو الذي يفعله الإمام أو يفعله المأموم. هذا الذي يفعله الإمام ويفعله المأموم. ولكن إذا أراد المأموم أن يصلي وكان الإمام في وجهه فماذا يصنع؟ المأموم يتحول يغير مكانه. ومما هو يشرع للمأموم أن لا يصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يعمل فيتحرك قليلا يذهب يتقدم إلى الأمام أو يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال وليس بالضروري أن يكون متوجها في وجهه إلى الإمام. وغالبا الذي يكون خلف الإمام هو المؤذن هو الذي يكون خلف الإمام مباشرة. وغالبا ما يقع الاتفاق بين الاثنين بحيث إذا قام الإمام قام المؤذن وصل السنة إن أحب أن يصليها. إذن فالأمر سهل أخي الكريم تتحول أنت من مكانك إلى مكان آخر سواء كان إلى الأمام أو سواء إلى الخلف وتصلي ما شئت من الصلوات دون أن تنزعج من وجود الإمام في المسجد وبقائه فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يسهل عن الصلاة في الحرم المكي يقول بمئة ألف صلاة هل هذا الأجر والفضل خاص بالحرم أو المسجد الحرام أو أنه يشمل الحرم حرم مكة كاملا؟
هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة إنما هي خاصة في المسجد الذي يسمى مسجدا فأي صلاة تقع في مكة في حرم مكة فلا يشملها التضعيف الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام فمائة ألف صلاة. فهذا التضعيف الوارد إنما هو للمسجد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التضعيف شامل للمسجد وشامل أيضا لمكة بأكملها أي حرم مكة. فالصلاة في المسجد الحرام حول الكعبة وفي بقية الحرم في مكة يشمله أيضا التضعيف. فالمسألة محل خلاف بين العلماء. والذي يظهر والله أعلم هو أن الأصل هو أن يبقى هذا الفضل في المسجد، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. والأمر الثاني أن الصلاة في خارج الحرم لا يظهر من الحديث لا يظهر من الحديث الحديث شموله، ولكن النصوص العامة تدل عليه، ولكن النصوص العامة تدل عليه كقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بالمسجد الحرام هنا هو ماذا؟ هو مكة، هو مكة. إذن فمثل هذه النصوص العامة تدل بالإشارة إلى أن التضعيف يشمل المسجد وكل حرم مكة. إذن فالذي يظهر أن يسعى الإنسان إلى أن يصلي في المسجد، وخصوصا إذا كان جاء قد حضر من مكان بعيد، فإذا لم يستطع أن يصلي في المسجد حول الكعبة فنرجو أن يكون الفضل شاملا لكل من يصلي في حرم مكة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: في حال كان هناك ازدحام في المسجد الحرام، هل أفضل يقول يصلي في مصلى الفندق أو مسجد صغير يقول عند الفندق له إمام راتب؟
إذا كان هذا المصلى الموجود في الفندق مما هو يلحق حكما بمن صلى في المسجد الحرام كالمصليات التي توجد في الفنادق، فإن هذه المصليات يتصل فيها الصفوف ويرى فيها يرى فيها المصلون الصفوف الصلاة أمامهم، وربما كانت الصفوف تتجاوز حتى هذا المصلى الموجود في الفندق. فمثل هذا إن كان وقع مثل هذه الحال فإن هذه الصلاة صلاة صحيحة وتلحق حكما بمن تابع الإمام والحرم في المسجد. وإن كانت هذه الصفوف بعيدة عن الحرم ومتقطعة وليس من سبيل لرؤية الصفوف، فمثل هذه الحال يصلي مع الإمام الراتب، يصلي مع الإمام الراتب ولا يصلي مع الإمام في الحرم، لأنه لا يقع ضمن حدود المسجد ولم تصل إليه الصفوف ولا يرى المصلين، ربما حتى الصوت ربما لا يكون مبلغا بصورة صحيحة واضحة. فمثل هذا يصلي مع الإمام الراتب ولا يحرج نفسه في الصلاة مع إمام المسجد الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول: وكلت شخص في بلدي أو في بلد آخر حتى يخرج يقول زكاة مالي لأسباب يقول تأخر عن إخراجها، هل علي إثم؟
إذا كان يقصد زكاة الفطر،
زكاة المال يقول فالشيخ.
نعم، زكاة المال الأمر فيها واسع، فإنك إن وكلت غيرك في إخراج الزكاة فله أن يؤخرها تأخيرا يسيرا بشرط أن لا يتجاوز سنة كاملة. فهذا التأخير اليسير والذي لا يتجاوز السنة المالية فإن هذا التأخير معفو عنه، وذلك لحق الفقير وإيصاله إلى مستحقه. فمثل هذا التأخير لا حرج فيه، ولكن التأخير غير المبرر والذي فيه حبس لأموال الفقراء والمساكين هذا التأخير الذي يأثم عليه الموكل وليس الموكل، فأنت قد برئت ذمتك بإعطائك الزكاة له وتعلقت الذمة بالموكل أن يخرجها إلى مستحقها دون تأخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.